الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. عباد الله، نجدنا كالمضطرين إلى ذكر رب العالمين في خضم حدثين عام وآخر خاص، تدريجيا لا تزال هذه الأوبئة أو ذلك الوباء يزحف شيئا فشيء، ويخشى أن يكون هذا إنذار لنا. كما تعلمون، في صوت الرعد يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. قال بعض سلفنا: صوت الرعد صوت ملك، وهو نذير لأهل الأرض أن عودوا إلى ربكم. وكذلك ونحن هذه ونرى هذا المرض المستعصي الذي ينتقل بالنفس أو الرذاذ يزحف شيئا فشيء، واقترب سمعنا في الخليج. فحينئذ نأخذ أهبة الاستعداد للتحصين منه، أولا بتقوى الله جل في علاه وإنكار المنكر بحسب الاستطاعة، لأن الله ذكر لنا في أصحاب السبت أن الذين أنكروا المنكر نجاهم الله من أن يكونوا قردة وإيش وخنازير. وهذا الإنكار للمنكر لا يشترط أن يكون نعم بالقوة، بل بالكلام الحسن اللطيف: رأيت جارك لا يشهد الفجر في جماعة فانصحه أن يأتي يصلي الفجر، رأيت جارك يسبل ثوبه تحت الكعب قل يا جار ما جاوز الكعبين لزار في النار، رأيت جارك تتسهل زوجه في الحجاب تلبس حجاب ضيق على بدنها يا جار هذا ما يجوز. سمعنا المشايخ يقولون أن المرأة لا يحل لها أن تظهر حجم عظمها، وهذا فتنة للرجال. بحسب استطاعتك، كما أفادنا ربنا أو علمنا سبحانه في قصة أصحاب السبت وإيش فعل بهم، وهي قرية كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، وذلك أن الله حرم عليهم الصيد يوم السبت. وكانت قرية تشبه جدة من جهة أنها على ساحل البحر، فالله سبحانه وتعالى ابتلاهم في اليوم الذي حرم عليهم فيه الصيد أن تأتيهم الحيتان والسمك بكثرة، بحيث أن نزل رجل بزنبيل يأخذ ما شاء منها. بلاهم الله بما كانوا يفسقون. فحينئذ احتالوا على ربهم سبحانه وتعالى، فانقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم احتال على ربهم، احتال على ربه، فصار يحفر يوم الجمعة الخنادق وينصب الشباك ويأخذ الغلة يوم الأحد ويقول أنا ما صدت يوم السبت عياذا بالله. وقد جاء فيما رواه ابن بطة بسند حسن النبي قال صلى الله عليه وسلم: لا تحتالوا على اليهود، لا تحتالوا على الله بأدنى الحيل كاليهود. وقسم حينئذ قال: ننكر عليهم، كيف يصيدون يوم السبت والله حرم علينا الصيد يوم السبت. قسم ثالث قال: تعظون قوم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما. فردوا عليهم قال: معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. فهنا نزل العذاب على من؟ على من جاهر بالمعصية، حيث أن الذي صادوه يوم السبت صاروا يشوونه وتخرج رائحة الشيء أو الشوي في الجيران وفي الطرقات. إيش الأسماك الكثيرة هذه؟ صار يعرف أن هذا صيد يوم السبت عياذا بالله. وكل أمتي معافى ها إلا المجاهرون، فجاهروا بالمعصية عياذا بالله. نعم، فحينئذ قال الله لهم، وإذا أراد شيء سبحانه يقول له كن فيكون، كونوا قردة خاسئين. فسبحان الله اختفت أصواتهم، لأن أصحاب الخير والحق الذين أنكروا عليهم قرروا أن لا يساكنوهم، يبتعدوا عنهم. وقد جاء في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجها مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي: نعم، إذا كثر الخبث. قال النووي في الشرح: إذا كان في قرية كثير فيها الخبث يستحب أن تخرج منها حتى إذا جاء العذاب لا يصيبك معهم. نعم، يستحب أن تفارقهم. فأصحاب السبت من الذين أنكروا المنكر فارقوه وتعدوا عنهم. قيل أن بنوا بينهم، لدرجة أن بنوا بينهم بينهم سور، قالوا، أو جاء في بعض الإسرائيليات قال: فاختفت أصواتهم. فقال قائل منهم: اطلب لنا خبر القوم، ما عاد نسمع أصواتهم. فتسلق السور فوجد أمرا اقشعر له البدن، وجدهم كلهم أصبحوا قردة. فقلنا لهم: كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، وموعظة ليش؟ لمن؟ المتقين، موعظة. فحينئذ دخلوا عليهم السور فصاروا يأتون إليهم وقد مسخوا قردة. قال: ألم نكن نعظكم ننكر عليكم؟ فصاروا إلى الحال الحيوانية التي لا يستطيعون يتكلمون فيها لكن يفهمون الخطاب، فصاروا يهزون برؤوسهم: أي نعم، لكننا لم نسمعكم، ولكن هذا الوقت لا ينفع الندم، وقد نزل عقاب الله جل في علاه. فعلى المسلم حينئذ أن يدفع عنه عذاب الله بإنكار المنكر ومناصحة إخوانه في الله، ولا يدع المنكر. يسمع إنسان يرفع الأغاني يخالف الذوق العام الإسلامي ولا يقول له: هذه الأغاني حرام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليأتين أقوام من أمتي يستحل الحر والحرم والخمر والمعازف. يشوف شاب ماشي في الطريق، قاص قصة قزع شعره كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنة أبي داود لشاب مثل هذا صبي، قال: لما تحلقه كله تتركه كله. نعم، شاب يضع سلاسل ما ننكر عليه، شاب أو رجل يفعل بدع في المسجد بعد الصلاة يتمسح كذا يتمسح، وما ورد هذا، ما نقول له تعالى هذا منكر. فإذا ما تناكرنا المنكر فيما بيننا يخشى أن يأتينا العذاب. ثم الله ينجي من كان ينكر المنكر، إذا أمر الله بعذاب قرية سبحانه وتعالى الذين كانوا ينكرون ربما يأتيه قوة في نفسه أن يغادر، فيغادر لسفر ثم يأتي من ورائه العذاب، كلوط عندما عذبت القرى وراء اللوط. نعم، أسري بهم بليل ثم جاء العذاب من ورائهم. فليبشر من كان يناصح جيرانه بالصلاة إذا كانوا يتخلفون عن صلاة الفجر، ويناصح أهله بأنهم يتركون ما حرم الله ويناصح، فإنه يبشر بأن العذاب إذا جاء فإنه ينجيه الله كما نجى الذين كانوا ينكرون المنكر. ثم أخذ الله الذين ظلموا بعذاب بئيس، نجى الله الذين اتقوا وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس. فكذلك الذي اتقى الله وأنكر المنكر فإن الله ينجيه، ولو أنه جاءه العذاب فإنه يبعث على نيته ويكون هذا البلاء رفع لدرجته. فإنه قد جاء في صحيح البخاري قال: يأتي جيش يخسف يغزو جيش الكعبة، يخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول الله، معهم سوقة الناس ومن ليس منهم؟ قال: يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. فعلى المسلم أن يدفع عذاب الله عنه بتقواه وبإنكار المنكر، كما روى أحمد في المسند أن أبو بكر الصديق خطبهم فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير محملها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فيفهم الرجل من هذه الآية أنك إذا اهتديت أنت ما لك بجارك، ما صلى صلى ما لك فيه، قال أبو بكر ليس هذا المعنى صحيح، لا يضركم من ضل اهتديتم، ليس معناها أنك أنت إذا كنت مهتدي فلا تبالي بجارك الذي يتعاطى المنكر من غياب عن صلاة الفجر إلى آخره، ليس هذا معنى. قال أبو بكر الصديق في خطبته قال وإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن القوم إذا ظهر فيهم المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فشرح ابن تيمية ذلك شيخ الإسلام فقال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال ابن تيمية إذا اهتديتم الاهتداء الواجب الكامل وهو أن تنكر على جارك، فبعد ذلك جارك ما أطاعك، لا لم يعبأ بكلامك، فخلص حينئذ عليك بنفسك والله يتولاه. المهم أنك قمت بإيش؟ واجب النصيحة أديته، فحينئذ عليك نفسك، لا يضرك معصيته وتقول بعذب معه، فإنه لا يضرك حينئذ ضلاله بعد أن هداك الله وأنكرت عليه. هذا معنى الآية. نعم، فحينئذ آمل ممن يسمعني أن يتق الله ويناصح إخوانه ويحب لإخوانه ما يحب لنفسه ويصل رحمه ويرد المظالم إن كان ظلم أحد، يرد المظالم. لا نزال نسمع عن هذا المرض يزحف ويزحف، ونتمسك بأذكار الصباح والمساء، من قال بسم الله لا يضر ما يسمي شيء فهو سمعين ثلاثا لم يضره شيء إذا أصبح وإذا أمسى، وهو حديث صحيح. اللهم إنا نعوذ بك من الجذام والجنون والبرص ومن سيء الأسقام، وهذا الدعاء كان يدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.